السلام عليكم. موضوع حلقة اليوم من حوارات رواسخ هو التعريف بكتاب العلم بين عصمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل للدكتور سامي عامري. دكتور سامي عامري، مرحبا بك. الدكتور سامي عامري المشرف العلمي لمبادرة البحث العلمي
لمقارنة الأديان
وصاحب سلسلة كتب
الإلحاد في الميزان.
خليك تشاركني اليوم. الإلحاد في الميزان. دكتور، هذا الكتاب ضمن سلسلة
الانتصار للقرآن.
كما عندك سلاسل أخرى. لماذا هذا الكتاب الجديد ضمن هذه السلسلة؟
فكرة الانتصار للقرآن، هذه السلسلة هي التعرض للشبهات المثارة اليوم في الكتب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على القرآن في إنكار ربانية القرآن. قضية العلم اليوم من أبرز الأبواب التي يدخل منها الملاحدة والمنصرون والمستشرقون بصورة أقل للطعن في ربانية القرآن بالقول إن هذه الربانية منتقضة من باب أن في القرآن أخطاء علمية بينة، عليها أدلة علمية قوية والنصوص في ذلك واضحة. فهذا الكتاب ينتصر للقرآن من باب تأكيد ربانيته في نقض هذه الشبهة، وأحيانا يتبين لنا أن هذه الشبهة في حقيقتها حجة لربانية القرآن.
يعني أنت تقلب الدليل لصالحك أو لصالح ديننا أو لصالح القرآن الكريم.
بالضبط، أحيانا تجد أن الحجة في الحقيقة تتجه إلى إثبات ربانية القرآن لا نقض هذه الربانية.
طيب، أنت لم تكتفي بالدفاع عن القرآن الكريم، ولكن دكتور قفزت إلى تخطئة التوراة والإنجيل، ولم تكتفي حتى بمن سبقك في هذا الموضوع واشتهر كأشهر كتاب يمكن في التاريخ المعاصر عن هذا الموضوع اللي هو موريس بوكاي.
نعم، كتابه لا بيبل لو كوران إلى سيانس، الكتاب المقدس والقرآن والعلم،
الفرنسي.
نعم، الفرنسي،
وترجم أكثر مرة،
أكثر من
مشهور وعالم، والقصة مشهورة. دكتور، أما كان يغنيك هذا الكتاب؟
هذا الكتاب صدر في السبعينات من القرن الماضي. مشكلتي مع هذا الكتاب على أكثر من وجه. المشكلة الأولى أنه يتعلق بالتاريخ وبالعلم، في حين أنني في هذا الكتاب فقط بحثت مسألة العلم، وهناك كتاب آخر إن شاء الله في هذه السلسلة عن التاريخ بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، وأيضا هناك كتاب إن شاء الله نعد له في الرد على فرس سواح في طعنه في القرآن من باب أيضا التاريخ.
طبعا هذا كله في إيش؟ في رواسخ
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أيضا مما أمر في كتاب موريس بوكاي أنه في رأيي لم يتوسع في الأمثلة، أمثلته كانت قليلة جدا، وكان هناك مجال واسع ليذكر الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس، وهناك يعني أمثلة كثيرة، لعلي ربما حتى في فصل واحد في هذا الكتاب، فصل الأخطاء الجغرافية، لعل عدد الأخطاء التي ذكرتها تربو ربما على الأخطاء التي ذكرها موريس بوكاي في كامل كتابه عن الكتاب المقدس. أيضا رأيت أن موريس بوكاي لم يرجع إلى ربما النصوص بلغتها الأصلية إلا نادرة، لم يرجع إلى كتابات آباء الكنيسة، إلى المفسرين إلا قليلة. هذه أعتقد أنها قضايا أساسية جدا في باب محاورة النصارى في قضية الأخطاء العلمية في التوراة والإنجيل. لماذا أقحمت قضية التوراة والإنجيل في هذا البحث؟ لسبب أساسي، وهنا هذا الكتاب لا يكتفي برفع الشبهة والتهمة عن القرآن، بل ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة دعوة اليهود والنصارى ببيان أن القرآن المعصوم الرباني يقابله كتاب فيه أخطاء تاريخ، أخطاء علمية واضحة جدا في لغته الأصلية ومن خلال المخطوطات أيضا، تؤكد أن هذا الكتاب قد وقع فيه تحريف فاحش في أكثر من سفر من أسفاره.
من الملاحظ دكتور أن كتابك يركز في الرد على كتاب ويليام كامبل، ما قيمة هذا الكتاب؟
ويليام كامبل له كتاب The Quran and the Bible in the Light of History and Science، القرآن والكتاب المقدس في ضوء التاريخ والعلم. طبعا هو هذا الكتاب هو ردا على كتاب بوكاي. هذا الرجل ذهب عندما طبعا كتاب موريس بوكاي اشتهر بصورة كبيرة، ذهب تعلم اللغة العربية في شمال إفريقيا، ثم وهو طبيب ثم ألف كتابه في الرد على كتاب موريس بوكاي. كتابه أيضا حصل شهرة كبيرة ويروجه المنصرون بصورة واسعة وتم تعريبه، وهو قد حاول بالضبط في الطبعة الثانية حاول أن يرد على أهم ما قاله موريس بوكاي. وطبعا أنا ما تحدثت فيه في هذا الكتاب يتقاطع مع ما قاله موريس بوكاي أيضا بسبب الشبهات التي أثارها ويليام كامبل، فكان من الواجب أن نتعرض تقريبا إلى جميع ما قاله ويليام كامبل. ويليام كامبل له مناظرة مشهورة جدا مع زاكر نايك، مناظرة ماتعة جدا يعني أظهر فيها زاكر نايك قوة وحجة وبيان قوي جدا، وأحرج فيها ويليام كامبل. كتاب ويليام كامبل لا زال يتداول بصورة مكثفة عند المنصرين، بالذات حديثه في علم الأجنة يعني أخذ ترويج واسع جدا، فكان من الواجب أن نحن نتحدث مع السامع لا نكتفي بأن نقدم الحجة، بل علينا أن نتوجه إلى عرض الشبهات الشائعة في هذا الباب ونقضها واحدة فواحدة.
دكتور، كتابك الجديد الذي طبعناه في رواسخ الذي نناقشه الآن، العلم بين عصمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، لم يتطرق إلى ما اشتهر وذاع وشاع وصار حديث الخواص والعوام، لم تتطرق إلى الإعجاز العلمي، أنت اكتفيت بعصمة القرآن من الخطأ. هل عندك رؤية نقدية للإعجاز العلمي أو ملاحظات في القرآن الكريم؟
نعم، هو العنوان يوضح خط العام للكتاب، لكن لا ذلك لا ينفي أنني في الكتاب ذكرت أوجه الإعجاز العلمي في القرآن، مع طبعا الإشكالية الاصطلاحية في الإعجاز. يعني ماذا نقصد بالإعجاز؟ هل نقصد بالمعنى الاصطلاحي الذي يقصد به التحدي؟ لا، عندما نتحدث عن الإعجاز هناك نتسامح مع اللفظ، قصدنا بالإعجاز ما يقابل المعجزة في بالإنجليزية ميركل، بمعنى الأمر الخارق للعادة، ولا نقصد به التحدي، ولذلك هو يقابل معنى الآية أو البينة. على كل حال أنا اخترت في العنوان أن أقول عصمة القرآن الكريم من الخطأ. لماذا؟ لأن هو جوهر الكتاب في الحديث عن القرآن هو بيان عصمته من الأخطاء، وتعرضت تقريبا إلى أهم ما يعرف على الشبكة وفي الكتب في دعاوى الأخطاء العلمية في القرآن. سبب ذلك إذا أن السلسلة هي تحت عنوان الانتصار للقرآن، فالانتصار له في دفع الشبهة عنه، وأكدت في حديث في الكتاب أننا إذا اكتفينا ببيان أن القرآن خالي من الأخطاء العلمية فقد أثبتنا إعجازه. لأن كتابا يتعرض إلى في مئات الآيات عن الظواهر الكونية، ويتعرض إلى ظواهر السماء والأرض والبحر والحيوان والحشرات وغير ذلك،
الرحم
ونعم أمور كثيرة وأمور طبية وغير ذلك، ومع ذلك لا يكون فيه أخطاء علمية، أمر عجيب جدا، لأن الكتب التي كتبت في تلك الفترة وتعرض إلى هذه المسائل فيها أخطاء علمية كثيرة جدا. القرآن أحيانا كثيرة يتعرض إلى مسائل يعرف فيها الخلاف في ذلك الزمان وفيها أخطاء علمية فيتجاوز هذه الأخطاء. كيف استطاع هذا الكتاب رغم أن وجه التحدي فيه هو البلاغة وليس العلم، كيف استطاع في جميع أمره أن يتجاوز مشاكل العصر؟ هذا الوجه في رأيي وجه إعجازي كبير جدا. ومع ذلك كما قلت لك أنا من الذين أيضا يؤمنون بأمر الإعجاز العلمي في القرآن من باب الآيات والبينات،
ولكن ليس بالتوسع والمبالغة والذي حصل في الساحة الإعلانية والإعلامية.
نعم، هناك توسع في تقرير بعض المسائل باعتبارها من صحيح العلم وهي ليست من صحيح العلم، وأيضا يعني تقويل القرآن ما لم يقله، لكن في الحقيقة هناك مسألة لابد أن أذكرها في فهمي لإعجاز القرآن. التعريف الكلاسيكي للإعجاز القرآن كما يذكره بعض المتخصصين في هذا الباب هو سبق هذا الكتاب العزيز، وأنا سأنقل التعريف، سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن. باختصار هذا التعريف يقول الإعجاز العلمي هو السبق العلمي، أن يذكر القرآن معلومة علمية لم تكن معروفة في زمن البعثة ولم تعرف إلا مؤخرا. أنا عندي تحفظ على هذا التعريف، أنا أعتبر أن الإعجاز العلمي بمعنى الآية والبينة وليس بمعنى التحدي
والسلطان والبرهان.
نعم، هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو السبق العلمي، أن يأتي القرآن بمعلومة علمية لم تكن معروفة في الزمن القديم كله ولم تعرف إلا حديث، هذا لا أشكال فيه. الأمر الثاني أن يأتي القرآن بمعلومة علمية ما كانت تعرف في البيئة العربية وإنما كانت تعرف خارجها، ولم يكن هناك سبيل لأن تصل هذه المعلومة العلمية إلى الجزيرة العربية، فيكون هذا القول قول شاذ له مخالفة واسعة في البيئة العربية، أو لم يكن معروفا، حتى لم يكن مخالفة يعني، هذا قول لم يكن معروفا في الجزيرة العربية أو لم يكن قول شاذ يعني معروف عند قلة، والقرآن قال به. لماذا يقول القرآن بهذا الأمر رغم أن القرآن ما جاء لتعريف الناس بقضايا العلم؟ يعني لا يوجد حافز حافز لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن من عنده أن يقول هذا القول؟ لماذا يأتي بقول شاذ؟ القول الشاذ يتبين لنا لاحقا أنه من حقائق العلم، مثلا كروية الأرض مثلا، هذا الأمر ما كان متداولا في الجزيرة العربية، كان معروف عند اليونان من السابق، لكن الجزيرة العربية من خلال ما جاء في التلمود عند اليهود وما جاء في كتابات أباء السريان كأفرام السريان وغيرهم، كانوا كلهم يقولون بالأرض منبسطة. فيأتي القرآن فيخالف ثقافة العصر أو يخالف السائل فيقول بالقول الشاذ. الأمر الثالث، الطريق الثالث، هو أن يكون الخبر العلمي معروف في مكة، مشتهر في مكة، لكن يكون هناك خلاف كبير حوله، وهذا يظهر بالذات في أمر علم الأجنة. هناك قضايا كثيرة كانت معروفة في مكة، لكن يعني كانت معروفة في الجزيرة العربية، نقول في الحجاز بالذات، في الحجاز
وفي اضطراب حول معناها،
وفي خلاف حول هذه المسألة. فيأتي القرآن فينحاز دائما إلى الخط العلمي الصحيح. هذا وجه ثالث من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن،
اللي هو الوجه الثالث، انحياز القرآن الكريم للخلاف الموجود واختياره الحقيقة من ضمن الخلاف القائم.
بالضبط، نعم. هذا ليس من السبق العلمي كما يعرفه المتخصصون، لكنه في رأيي هو من الإعجاز العلمي، خاص إذا طرد، يعني أحصل مرة واحدة ممكن تمشي اثنين، لكن يطرد هذا الأمر لا يمكن أن يفسر إلا بأنه عصمة إلهية لهذا الكتاب.
دكتور، أنا أيضا حتى في حوارات مع بعض الناس الذي يقول لك، تقول له حقائق تاريخية وكونية وجغرافية في القرآن الكريم، فكل ما ذكرت حقيقة أصاب فيها القرآن الكريم، قالك هذه أخذها محمد عليه السلام من البابليين، وهذه من الفينيقيين، وهذه من الآشوريين، وهذه من قدماء الجاهليين في جزيرة العرب، وهذه من أطراف الفرس، وهذه. طيب أنا أقول، حتى لو أخذ كل عشرات هذه المسائل من الثقافة السائدة، لماذا اختار الصواب؟
بالضبط، وهذا الأمر لا يتوضح في الحقيقة إلا إذا عرضت الصورة الكلية. ربما لو عرضت مثال اثنين سيكون الأمر غير واضح، لكن عندما تعرض ربما في كتاب وتستوعب هذه المسائل وكل مرة يصيب القرآن، الأمر سيتضح أن حتى أمر الدعوة المشابهة لا تفيده في ذلك.
دكتور، من الملاحظ أنك بنيت الحديث عن عصمة القرآن الكريم بالمقارنة مع التوراة والإنجيل، وهذا لم يسبق له ربما حتى موريس بوكاي.
نعم، موريس بوكاي لم يسبق هذا الخط، موريس بوكاي كان يقارن مقارنة فقط. أما فكرة الكتاب قائمة على أننا لا يمكن أن ننظر وأن نبحث وأن نختبر القرآن في إعجازه إلا إذا قرأناه قراءة تاريخية في زمانه، بمعنى أن نقرأ تاريخ العلوم في زمن البعث النبوي. تاريخ العلوم في منطقة الحجاز صنعه الجاهلون العرب بمعارفهم البسيطة جدا التي تقريبا لا قيمة لها في هذا الباب، ومعارف أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. فإذا أردت أن تقول إن القرآن هو أثر من آثار البيئة، هو تنزل علوي، لابد أن تنظر في زمانه، هل وافق ثقافة العصر؟ هل صحح أخطاء ثقافة العصر؟ هل جاء بمعلومات لم تكن في ثقافة العصر؟ هذا الأمر طبعا يحتاج أن تعرف ثقافة العصر. المخاصمون لنا من المستشرقين والمنصرين يقولون لنا إن الذي صنع ثقافة العصر هم اليهود والنصارى. قلنا لهم تعالوا نقارن القرآن بمصادر ثقافة العصر، ليست هي فقط التوراة والإنجيل، بل التوراة والإنجيل والتلمود والترجمات والأبوكريفة وكتابات آباء الكنيسة، كل هذه صنعت ثقافة العصر. نحاكم القرآن إلى زمنه التاريخي. وللأسف أنا أعتقد أن هذه الثغرة الكبيرة جدا في كتاباتنا في الإعجاز العلمي، يعني كثيرا ما نتناول مسائل ونقول هي ما كانت معلومة، في حين نكتشف أنها كانت معلومة. خذ مثلا قضية أن جنين يتكون على مراحل ولا ينشأ مرة واحدة، كثير ما نقرأ في بعض الكتب وشبكة على الشبكة أن هذا الأمر ما كان معلومة، اكتشف مؤخرا. غير صحيح، هذا الأمر كان معروف في زمن أرسطو، وأرسطو ناقشه، قال هناك من يقول بالأطوار مجرد انتقال مرحلة، وهناك من يقول أن الجنين ينشأ مرة واحدة ثم يكبر، واختار فكرة الأطوار واختارها غيره. فنحن أيضا نصوب بعض المسائل التي يقال في المكتبة الإسلامية أنها من السبق التاريخي، نقول لا، هذه مسائل كانت معروفة.
دكتور، في ملاحظة أنك اخترت أن تناقش التوراة والإنجيل في لغتها الأصلية، بل واخترت متابعة اختلاف المخطوطات القديمة وكذلك الترجمات القديمة اختلافها كذلك. نعم، تابعتها.
هو لن توفي هذا الأمر حقه حتى تناقشه في لغته الأصلية إذا احتاج الأمر إلى ذلك. أحيانا تكون الترجمة أمينة، وأحيانا يأتي النصارى فيقولون لا، الترجمة هذه غير أمينة، فنقول لهم تعالوا نناقش الأمر في لغته الأصلية. أحيانا أيضا الترجمة تكون متفلتة عن الأصل، خاصة إذا كانت قضية اللغات السامية. عندك مثلا اللغة العبرية التوراتية لغة ماتت، وتبحث مرات كثيرة تبحث باللغات السامية الأخرى، فتكون هذه الكلمة معان دلالية مختلفة فيها كثيرا، فتحتاج أن ترد القارئ إلى النص في لغته الأصلية حتى تدفع الشبهة عن نفسك أنك تتكلف. ربما لو اكتفيت بالترجمة الحديثة سيأتي إنسان يقول لك لا هذه ترجمة غير مأمونة، فنقول لهم أحيانا تعالوا إلى النص في لغته الأصلية لندفع عن أنفسنا تهمة التكلف في تفسير هذه النصوص. هذا من باب الأمانة العلمية. أيضا أحيانا نحتاج إلى النظر في المخطوطات القديمة. لماذا؟ أحيانا النصارى يكتشفون منذ الزمن القديم وجود أخطاء علمية في كتبهم فيقومون بتجاوزها لرفع هذا الخطأ، وهذا حصل كثيرا فيما يعرف بالقضايا الجغرافية. النصارى الأوائل، النساخ الأوائل، قاموا بتحريف المخطوطات القديمة لتجاوز المشاكل الجغرافية، لأن النساخ القدماء كانوا يعرفون جغرافية فلسطين. مؤلف إنجيل مرقس وهو أهم الأناجيل وقع في أخطاء كثيرة جدا، حتى أن عدد من النقاد قالوا أن هذا الرجل ما كان يعرف فلسطين. فالعودة إلى المخطوطات القديمة لكشف التحريفات التي أرادت أن تخفي الأخطاء. أيضا العودة إلى الترجمات القديمة، نحتاج بذات الترجمة البسيطة السريانية لنقول إن هذا الاختيار الذي اخترناه في تفسير هذه الكلمة القديمة العبرية أو السريانية أو اليونانية يوافقنا عليه النصارى القدماء الذين لغتهم قريبة من اللغة العربية وهم السريان.
دكتور سامي، يعني هنا يأتي إشكال يتساءله العقل المسلم، كيف تريد أن تحاكم القرآن إلى العلم؟ والعلم عند من يتساءل عمل فيه اجتهاد عقلي، يعني اجتهاد بشري، أنت تحاكم القرآن إلى اجتهادات بشرية يا دكتور.
هنا لابد أن نحرر المصطلحات. عندما نحاكم القرآن إلى العلم لا نقصد أننا نحاكم القرآن إلى اجتهاد بشري، لا نحاكم القرآن إلى سعي الإنسان إلى الكشف عن قوانين الطبيعة، وإنما نحاكم القرآن إلى حقائق الطبيعة. بمعنى القرآن كلام الله، القوانين الطبيعية بذاتها هي خلق الله، فنحن نقارن ونحاكم كلام الله إلى خلق الله. بهذا المعنى لا يوجد إشكال، أما لو قارناه بمعنى الأشياء التي هي محل نظر فيحدث إشكال. هذا المعنى سلم به جميع علماء الإسلام، بمعنى أن علماء الحديث، والحديث هو وحي في أصله، علماء الحديث كانوا ينظرون في علل الحديث،
علل الحديث،
علل، ومن علل ومما يعل به الحديث مخالفته للواقع وللحس،
يرد
ويرد بذلك، فهذه العلة، فهذا هو المعنى. نحن لا نحاكم القرآن إلى اجتهادات متحولة، وإنما نحاكم القرآن إلى حقائق الكون، وهذا ما يعطي قوة للقرآن. أما أن نقول لا القرآن من عند الله، يا جماعة يا يهود يا نصارى يا ملاحدة لا تحاكموه إلى يقينياتنا في معرفتنا بالكون، سيقولون لا أنتم تصادرون على المطلوب، أنتم زعمتم عصمته ثم انطلقتم بعد ذلك تحاولون إثبات أنه من عند الله، تعالوا لنحاكمه إلى الحقائق. فهذا الأمر نطبقه على القرآن، نطبقه على التوراة والإنجيل، لنثبت أن كلام الله لا يخالف خلق الله.
ممتاز. وبهذا يا دكتور انت وضحت بأن دلالة العلم يجب أن نقف معها، هي نظرية ولا اجتهاد فرضي، ولا يعني المستويات العلمية فرضية نظرية حقيقة، حقيقة موضوعية، حقيقة مطلقة قابل حقيقة تفسيرية، فهذا الموضوع لازم يحرر يا دكتور.
نعم، هو هذا أمر مهم جدا. للأسف الشديد عندنا توسع مثلا في المكتبة الإسلامية في نسبة اجتهادات إلى الحقائق العلمية، وهناك أيضا طيار آخر متطرف يرفض مفهوم الحقيقة العلمية، وهذا غير صحيح. حتى كارل بوبر ناقشه، وهو الذي تزعم نظرية إيش، نظرية أن لا توجد حقيقة علمية، بمعنى أن كل شيء قابل للنقد والعلم طريقه الوحيد وغايته الوحيدة هي نقض النظريات لا إثباتها. ناقشه مرة في أحد الكتب أحد الباحثين، واعترف كارل بوبر أنه يؤمن بوجود حقائق علمية، لكنه قال أنا لا أحددها في أي نظرية لكن توجد حقائق علمية. الطيار الأول متطرف واضح لا أشكال فيه، الذي يتعسف في إثبات وجود حقائق علمية وهي في الحقيقة محل خلاف، لكن الطيار الثاني ما عنده مشكل أيضا، لأن هناك نقول هناك حقائق علمية بالذات تلك التي تبصر بالعين أو ترى بالمجهر أو نعرفها من خلال علم الأجنة. علم الأجنة عندنا عليه معلومات علمية كثيرة مدركة بصورة مباشرة، وبالتالي أن نقول لا توجد حقيقة علمية بهذا الإطلاق فاسد، أو نتكلف فنقول إن هذه النظريات التي هي محل نظر، كلمة نظرية بالمناسبة لا تعني أنها محل نظر وإنما تعني أنها اجتهاد تفسيري. هؤلاء الإخوة أيضا يتعسفون فيقولون إن هذه الأمور الفرضيات على أولى هي حقائق وهي ليس ذلك. فنحن بين تطرفين ونسعى إلى الوصول إلى الخط الوسط.
دكتور، هناك جدل وخلاف كبير وصراع في موضوع علم الأجنة. القرآن الكريم تطرق إلى نمو الجنين في الرحم. المسلمون يرون أن هذا إعجاز واضح ودليل يعني قاطع على نبوة محمد وعلى صدق القرآن أنه من الله، بينما مستشرقون وحتى وصل الجدل إلى أطباء من هنا وأطباء من هناك في هذه القضية. هل حظي هذا الموضوع في كتابك باهتمام؟
نعم، أنا كنت على وعي بهذا الخلاف من خلال متابعتي لإصدارات المناصرين والمستشرقين والملاحدة. طبعا الملاحدة دخلوا على الخط أيضا في دعوة خطأ القرآن. هذا الأمر أخذ مني اهتمام كبير لسببين: بسبب تكلفي خصوم الإسلام إثبات أن القرآن قد أخطأ في علم الأجنة، وأيضا للأسف الشديد عامة الكتب الإسلامية التي تعرضت إلى علم الأجنة أنا في رأيي حدث فيه مشكل في تعريف السبق العلمي. القرآن في هذا الباب إعجاز العلمي ليس في السبق في علم الأجنة، هو في الأغلب هو في اختيار أو موافقة القول الصواب عند اختلاف المدارس. بمعنى المنصرون يقولون أن القرآن قد أخذ إما من جالينوس أو من التلمود في هذا الباب أو من أرسطو، فجئت فناقشت التلمود وأرسطو وجالينوس وبينت أن هذه المسائل كان حصل فيها اختلاف، وكل مرة القرآن يصيب الحق. فهذا وجه الإعجاز وليس القول بالسبق العلمي كما هو منتشر عندنا في المكتبة الإسلامية. الفصل أخذ يعني تفصيل علمي كبير.
ممتاز دكتور. هناك مبحث جديد غير مألوف حتى عند المثقف المطلع في هذا الكتاب، يتعلق بما يسمى بالتأثير اللغوي بالنسبة للإعلام، يعني أسماء المشهورة. فممكن تعرف لنا التأثير اللغوي دكتور؟
التأثير اللغوي يقصد به هنا رد الأسماء إلى أصلها اللغوي. عندنا في التوراة مرات كثيرة جدا يفسر الاسم بحادثة معينة بمكان معين، فيربط بقصة معينة فيكون الاسم مشتق من هذه الحادثة أو هذا الاسم. رد الاسم إلى أصل اللغوي، هذا الباب في الحقيقة في اعتقادي أن المكتبة الإسلامية لم توفي حقه، حتى المكتبة الغربية لم توفي حقه. التوراة فيها في مرات كثيرة جدا مثل اسم موسى عليه السلام وغيره من الأسماء تحاول أن تؤثر الاسم برده إلى تفسير لغوي معين فتخطئ في ذلك. أيضا هناك اتهام للقرآن بأنه أخطأ في التأثير اللغوي في بعض الأسماء، مثل مثلا اسم إدريس قالوا هذا خطأ من القرآن، لكن عندما تبحث ستكتشف أنه ربما إعجاز في اختيار القرآن لاسم إدريس في هذا الباب.
وأنت عندك في ذلك مقاطع في توضيح هذا الموضوع؟
نعم بعض المقاطع، لكن في الكتاب استيعاب لأهم المسائل في هذا الباب.
دكتور سامي، اختتمت كتابك بالإعجاز العلمي في الكتاب المقدس، فهل اليهود والنصارى أيضا دخلوا في موضوع الإعجاز العلمي؟
نعم دخلوا بقوة. هناك عدد من المؤلفات بذات لأنصار ما يعرف بالأرض الفتية Young Earth Creationism، هاري موريس وتلاميذه ومن قاربه يقولون إن هناك سبق علمي في الكتاب المقدس، فوجب بحث هذه المسألة ويتبين في عامة الأحوال أن الكتاب المقدس لا فيه سبق علمي ولا شيء، وإنما هو نقل لخرافات سابقة خاصة في تراث بلاد ما بين النهرين.
دكتور، السؤال الأخير ربما لا يكون موضوعيا إنما ترويجيا، وجميل أن يروج الإنسان بما يعتقد بما ينجز. نحن في رواسخ طبعنا لك هذا الكتاب الجديد اللي عنوانه العلم بين أثمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل. هل هذا الكتاب يقدم إضافة جديدة؟
أنا شخصيا أعتقد أن الكاتب الذي يكتب كتاب ولا يريد أن يقدم فائدة جديدة في المضمون أو الشكل فقد أجرم في حق العلم والمعرفة. لابد أن على الأقل ينوي المؤلف ويطمع في ذلك، ويبقى الحكم في الأخير للقارئ. أنا أرجو أن الكتاب قد استوعب مادة واسعة جدا في أخطاء التوراة والإنجيل، أزعم أنها غير موجودة حتى في المكتبة الغربية في كتب مفردة، وأزعم أن هذا الكتاب قد استوعب مادة كبيرة جدا فيما يزعم خصوم الإسلام أنها أخطاء علمية في القرآن، ويبقى كما قلت الحكم للقارئ في بيان إنصاف المؤلف للحقيقة.
التوفيق دكتور سامي عامري.
شكرا لكم.